أول سؤال فضيلة الشيخ في هذه الحلقة ورد من الأخ أبو اليسر من طلخة، يقول: رجل صدم سيارة رجل آخر بسيارته من الخلف، فحلف المتضرر منهما بالطلاق أن تكون امرأته طالقا ومحرمة عليه كأخته وأمه، أن يصدمه أو أن يصدم أحد أبنائه بسيارته، فما حكم هذا اليمين الذي حلفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا بأنه قد حلف بالطلاق وأن زوجته تكون محرمة عليه إلى غير ذلك إن لم يصدم سيارة هذا الرجل الذي صدمه، فما حكم هذا اليمين؟ على قول جماهير أهل العلم إن قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق بذلك، وبالنسبة للتحريم إذا قال تكون محرمة كأمي فإن ذلك يكون ظهارا فيقع الطلاق والظهار. أما إذا قال وأن أمه تكون وأن زوجته تكون محرمة عليه فقط فهذا يرجع إلى نيته، فإن قصد بالتحريم الظهار وقع ظهارا، أو الطلاق وقع طلاقا، أو لم يقصد طلاقا ولا ظهارا كان يمينا مكفرة، أي يطعم 10 مساكين أو يقوم بكسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام. فإذا قصد بذلك إيقاع الطلاق والتحريم وقع، وأما إذا لم يقصد بذلك تكون يمينا مكفرة ولا شيء عليه إن شاء الله غير ذلك، ولا يقع بذلك الطلاق، إذن يرجع في ذلك إلى نيته، فإن قصد طلاقا وظهارا وقع، وإن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا وإنما قصد يمينا عادية فإن هذه اليمين تكفر كفارة اليمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من طلخة من الأخ أبو اليسر، يقول: امرأة مات عنها زوجها وأهل زوجها يمنعونها من الزواج وإخوانها كذلك، وهي في حاجة إلى أن تعف نفسها خشية الفتنة، فمن تجعله وليا لها في هذا العقد إن رفض إخوانها؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء قبل الجواب عمن يكون ولي هذه المرأة، ننبه إلى أن من العيوب الخطيرة ومن الأمراض الجسيمة ومن المخالفات الشهيرة التي انتشرت في كثير من المجتمعات أنهم يعتبرون أن المرأة إذا مات عنها زوجها ثم أرادت أن تتزوج لتعف نفسها أن ذلك يعد جريمة، ولا يعد من باب الوفاء للزوج، فإن الوفاء للزوج عندهم يقتضي أن تبقى المرأة بلا زواج ولو كان زوجها قد مات وهي صغيرة، وهذا خطأ. فالزواج من حق المرأة، ومتى ما أرادت المرأة أن تتزوج بعد خروجها من العدة فهذا حق لها ولا ينبغي لأحد أن يمنعها. ولنستحضر ما جاء في الصحيحين في قصة أبي السنابل لما المرأة مات زوجها وخرجت من عدتها وتعرضت للخطاب فأنكر عليها، فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على ذلك. فإن المرأة من حقها أن تعف نفسها ومن حقها أن تتزوج، فعلاما نقف حائلا بين المرأة وبين عفتها من أجل هذه التقاليد المخالفة للشريعة، واعتبار أن ذلك ليس من الوفاء للزوج. أتزني المرأة أولى المرأة أن تزني أو أن تتزوج زواجا شرعيا؟ فهذا كلام باطل. فلو أن المرأة أرادت أن تتزوج فلا ينبغي لأحد أن يحول بينه وبين الزواج. وكثير من أقارب الزوج يساومون المرأة على أولادها من زوجها إذا مات زوجها وأرادت أن تتزوج بعده، فيقولون لها إن أردت أن تتزوجي فترك الأولاد، وقد يكونون صغارا، من أجل حرمانها من أولادها والضغط عليها ألا تتزوج، وكل هذا ظلم شديد. وحق الرجل في الزواج وحق المرأة في الزواج لا سيما إذا خشي كل منهما على نفسه حق عظيم ينبغي أن يراعى، ولا ينبغي لأحد أن يحول بينه بين الشخص وبين تنفيذه وتطبيقه. حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الرجل إذا تزوج امرأة ولم تعفه وأراد أن يتزوج ثانية وليس معه مال وأبوه واجد ومعه المال أن على أبيه أن يزوجه إعفافا له. فهذا الذي ينبغي أن ننبه عليه أولا قبل الجواب عن هذا السؤال. بعد هذا يأتي الجواب سهلا على هذا السؤال. فإذا كان أبو المرأة أو أخوها أو أقاربها يمنعون من زواجها وهم أولياؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا نكاح إلا بولي، فإن الولاية تنتقل من الأب إلى من بعده، فإذا رفض من بعده انتقل إلى من بعده وهكذا إلى أي أحد من العصبات، إلى أي أحد من العصبات، ولو العم ولو ابن العم ولو ابن ابن العم، المهم أن يكون رجلا من العصبات. فإن لم يكن أحد من العصبات موافقا على الإطلاق حرصا على غضب الأب مثلا، فإن الولاية تنتقل إلى من تنتقل إلى السلطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، فيزوجها السلطان عبر الأوراق الرسمية فترفع أمرها إلى القضاء والقاضي يزوجها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من طلحة من الأخ أبي اليسر يقول شركة من الشركات تعطيني جالونا معبأ بالمواد الغذائية، فآخذ أنا كيلو من الجالون وأبيعه للمشتري بوزنه الناقص، فأقول له هذا جالون وزن كذا بسعر كذا، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. على ما تأخذ هذا الكيلو؟ على كل، الله أعلم بنيتك ومرادك. المهم أنك إذا بعت هذا الجالون بوزن معلوم معروف وبثمن معلوم معروف خرجت من الحرج. أما إذا بعته بعد أخذ الكيلو دون التنبيه فهذا غش وسرقة ولا يحل لك. لكنك إذا قلت انتبه أيها المشتري إن هذا الجالون ليس 20 كيلو إنما هو 19 كيلو فهذا لا بأس ولا حرج به طالما أنك بينت والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي أحمد، ومثله ورد من الأخ عبد العزيز من المنصورة كذلك، يقول بعض الأئمة يتعنت في الجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر، فهل يجوز لي أن أجمع أنا بالناس فأصلي بهم العشاء عقب المغرب؟ وزاد أحدهما قائلا وما نصيحتكم لهؤلاء الأئمة الذين يتعنتون في مسألة الجمع؟
الحمد لله رب العالمين. الناس تبع للإمام في هذا حتى لا يحصل افتئات بين يدي الإمام، فالمسجد له إمام فلنحترم هذا الإمام، فإن رأى أن يجمع جمعنا، وإن لم يرى أن نجمع لأن العذر غير متحقق كنا تبعا له. لكن إذا كنا متيقنين أن العذر متحقق ولكن الإمام رفض ذلك فلا بأس ولا حرج، لا سيما مع استئذان الإمام، أن نجمع نحن إن كان الأمر يستدعي ذلك. ومع ذلك أرى أن ترك هذا أولى، وأن من شق عليه الإتيان إلى صلاة العشاء من شدة المطر صلى في بيته حتى لا يحصل خلاف في المسجد. أما إذا قال الإمام إن شئتم أن تصلوا صلوا، أما أنا فلا أرى هذه الرخصة ولكن لا أمنع أحدا فالحمد لله، حينئذ يكون الأمر واسعا، فمن رأى أن الرخصة متحققة وصلى جماعة فلا بأس ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي أحمد يقول هل يجوز لأصحاب الجماعة الثانية أن يجمعوا بين الصلوات لعذر المطر، أم أن هذا خاص بالجماعة الأولى فقط؟
الحمد لله رب العالمين. إن تحققت الرخصة فلا بأس، بشرط كما قلنا ألا تترتب فتنة في المسجد، فإن تحققت الرخصة فلا بأس بذلك، والله أعلم.
ويتكلم شيخنا عن الجماعة الثانية التي بعد جماعة الإمام.
نعم، الجماعة الثانية التي تأتي بعد جماعة الإمام لا بأس أن تجمع لو تحققت الرخصة في ذلك، لأن ما شرع له الاجتماع الجماعة الأولى هو نفسه للثانية إذا تحققت الرخصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي أحمد من المنصورة يقول: من لم يدرك الإمام وهو يجمع لعذر المطر إلا في صلاة العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب أم بنية العشاء؟
الحمد لله رب العالمين، يدخل معه إذا ما صلى المغرب والإمام يصلي العشاء، يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم يجلس في الثالثة ويتشهد ويسلم، ثم يقوم فينوي العشاء في الركعة الرابعة بالنسبة للإمام ويتم صلاة العشاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد العزيز يقول: ما هي أعظم أعمال البر التي أفعلها لوالدي بعد وفاته؟
الحمد لله رب العالمين، جميع أعمال البر، تصدق عنه، حج عنه، اعتمر عنه، وأعظم من ذلك الدعاء، الدعاء، فأكثر من الدعاء له، فإن الدعاء ينفعه إن شاء الله، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الرحمن يقول: حضرت مع الإمام خطبة الجمعة، ثم قمت قبل انتهاء الخطبة بتجديد وضوئي وقضاء حاجتي، وعندما رجعت أدركت الإمام في السجود في الركعة الثانية، فهل أصلي ركعتين أم أربعة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أن هذا الرجل خرج من الخطبة ليجدد وضوءه أو ليتوضأ، لأنه قد انتقض وضوءه، فلما عاد إذا بالصلاة قد أقيمت، وصلى الإمام في الجمعة الركعة الأولى والركعة الثانية، وأدرك هو الإمام في الركعة الثانية، فماذا يصنع؟ هل يصلي ركعتين الجمعة أو يصلي أربعا الظهر؟ الجواب: إذا فاتته ركعة الثانية، أي الركوع من الركعة الثانية، فإنه يصلي أربعا، يصلي صلاة الظهر، لكن لو أدرك الركعة الثانية، أي أدرك الإمام في الفاتحة أو الركوع، أضاف إليها أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول: تبول ابني على سجادة فغسلت ثم يبست، ولكن بقيت رائحة البول بها، ثم بعد ذلك تركت ثيابي عليها لمدة طويلة، وحينما أردت ارتداء هذه الثياب وجدت رائحة البول بها، فهل يجوز لي الصلاة على هذه السجادة مع بقاء رائحة البول بعد غسلها؟ وهل يجوز لي الصلاة في هذه الثياب التي لحقتها رائحة البول هذه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السائل إما أن يكون غسل الثوب، والغسل معناه أنه يأتي بالماء ويغمر به الثوب ثم يعصره، إن فعل ذلك أجزأته الصلاة في هذا الثوب ولو بقي بعض الرائحة، أما إذا كان قد رش على الثوب ماء ولم يغسله، بمعنى لم يغمر بالماء ويعصره، إنما رش رشا أو مسح مسحا، فإن هذا لا يجوز، فالواجب غسل الثوب، فإذا كان قد غسل الثوب وغمره بالماء ثم عصره فلا إشكال إن شاء الله، والصلاة صحيحة ولو بقي بعض الرائحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أميرة تقول: شخص أعطانا رقم الواي فاي الخاص بالإنترنت واشترط استخدامه في طلب العلم، وأنا أحيانا أتواصل مع أهلي عبر برامج الهاتف، فهل يجوز لي هذا العمل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، على حسب فهمي لمثل هذه البرامج، لأنني لست خبيرا بها، على كل أقول إذا كان هذا الاستعمال خارج الطلب يكلف الآذن مالا فوق مال، فإن هذا لابد فيه من استئذانه والرجوع إليه. أما إذا كان لا يكلف مالا، بمعنى أن المستعمل والمستخدم في الطلب طلب العلم لو احتاج أن يتصل على أهله فاستعمله ما زاد ذلك في مال الرجل الذي يدفعه شيئا، فحينئذ نقول لا بأس، بشرط أن يكون الاستعمال في الطلب دائما، لكن هذا يكون حاجة طارئة. فلو احتاج حاجة طارئة فطالما أن الحاجة مباحة وداخلة في الأمور المباحة فلا بأس، لكن بشرط ألا يترتب على استخدامها في غير الطلب زيادة مال بالنسبة للآذن. أما إذا كان يترتب عليها زيادة مال أو تضييق في مجال الاستعمال فلابد من الرجوع إلى الآذن في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أميرة، تقول: ما هو حد إكرام الضيف، وهل يعد من التبذير إخراجي كل ما عندي لهم من باب الإكرام؟
الحمد لله رب العالمين. أما إخراج كل ما عندي فهو على صورتين: أن يكون كل ما عندي هو الذي يكفي الضيف، والصورة الثانية أن يكون عندي الشيء الكثير. ففي ثلاجتي اللحم والدجاج والسمك وغير ذلك، فهل أقدم له كل شيء؟ الجواب: قدم له ما يحصل به الإكرام، فاطبخ له لحما أو سمكا أو غير ذلك مما لا يصل به إلى حد الإسراف. أما إذا طبخ الإنسان نوعين لأن هذا يعد من الإكرام المعهود فلا بأس ولا حرج، لكن إذا كان عند الإنسان شيء مثلا واحد وهو كل ما عنده فقدمه وهو ما يكفي الضيف فإنه مأجور على ذلك وجزاه الله خيرا. ولا ننسى قصة الرجل الأنصاري الذي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه، فأخذه فسأل امرأته عن هل عندك شيء، فقالت: ما عندنا إلا كسرات من خبز أعددناها لصبياننا، أما أنا وأنت فليس لنا طعام. فقال: علليهم حتى يناموا، يعني اشغليهم بأي شيء حتى يحصل لهم نوم، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. ففعلت ذلك فأكل الضيف وبات طاويين جائعين. فلما غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، فقد قدم كل ما عندهما ولكنه هو الذي يكفي الضيف. أما إذا كان عند الإنسان خير كثير فلا يقدم كل شيء، لكن يقدم ما يحصل به الإكرام للضيف، ولا ينبغي أن يصل الأمر إلى حد الإسراف فإن ذلك ممنوع، وفرق بين الإكرام والإسراف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أميرة، تقول: هل يعد من الغيبة المحرمة ذكر إحدى الأخوات لي تقصيرا في أمور معينة عند بعض الأخوات، إذا كان هذا من باب النصيحة لي وحتى لا أفعل فعلهن ولا أكون مثلهن في هذا التقصير؟
الحمد لله رب العالمين. إذا نصحتك أختك وقالت مثلا رأت فيك تقصيرا معينا وقالت لك لا تفعلي هذا وينبغي أن تفعلي كذا وكذا وكذا، فإن بعض الأخوات وبعض الناس أعرفهن مثلا كنا فعلنا كذا وحصل كذا، ويكون الكلام كلاما عاما، فهذا لا بأس به ولا حرج. والإنسان إذا قدم مثالا واقعيا بدون ذكر أسماء فلا حرج، بل هذا قد يكون أدعى للاعتبار وأدعى للاتعاظ. أما أن تذكر بعض الأسماء وتقول لتكوني مثلا مثل فلانة أو مثل كذا أو كذا حصل كذا وكذا، فهذا ولا شك لا ينبغي، إلا إذا قصدت أن تحذر هذه الأخت من تلك الأخت وكانت مصيبة في تحذيرها، كأن تكون هذه الأخت مثلا مخالطتها يحصل بها مضرة وليست من الصالحات فتقول احذري هذه الأخت واحذري أن تفعلي مثلها. أما من غير داع شرعي فإنه لا يجوز ذكر الأخت لأختها بما تكره، لكن إن كان الذكر عاما لا تفعل مثل بعض الأخوات مثلا، لا تفعل كذا كذا، أو تقول مثلا لا تفعل مثل أختي فلي أخت فعلت كذا، والمخاطبة لا تعرف الأخت، لا تعرف أختها ولا تعرف ابنة عمية مثلا، تقول كانت لي ابنة عم فعلت كيت وكيت وكيت، والمخاطبة لا تعرف ابنة عمية، فهذا لا إشكال فيه، والمراد بذلك ذكر مثل يحصل به الإصلاح والصلاح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم معاوية تقول: إذا ذكرت لزوجي أمرا حدث من إحدى الأخوات معي اعتبرته تقصيرا منها معي، فهل يعد هذا من الغيبة المحرمة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كالسؤال السابق، تقول له دون أن تذكر اسمها، تقول حصل من أخت قريبة لي أو من أخت صديقة لي أو كذا شيء من كذا وكذا وكذا، فبما تنصحني؟ فيقول لها أنصحك بكذا وكذا، ولعل الأخت لم تقصد، ولعله حصل كذا، ولعله ولعله، فقد يكون نصيحة الزوج لها مطمئنة لها، لكن أن تذكر اسمها أيضا إن كان هذا من غير داع شرعي فلا ينبغي. أما إذا كان أيضا من داع شرعي تستشير تقول حصل منها بحيادية، حصل منها كذا وكذا، وتذكر الموقف ولا تذكر الحكم، ما تقول حصل منها وهي مخطئة وهذه الأخت كذا وكذا، إنما تقول حصل بدون حكم، فما ترى هل أواصل علاقتي بهذه المرأة أم لا على وجه الاسترشاد فلا بأس، أما الحكم فلا تحكم. لماذا يا إخواني ويا أخواتي؟ لأن الإنسان قد يظن أن أخاه أو أخته يريد كذا وكذا وفعل هذا الأمر من باب الإضرار بالإنسان، وقد لا يكون كذلك، أنت فهمت هذا أو الأخت فهمت هذا، وقد لا يكون الأخ مراده هذا ولا عمله يدل على هذا، فقد يكون هذا من سوء الظن، فلا ينبغي أيتها الأخت أن تنقلي سوء ظنك لزوجك، لكن إن كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية كالاسترشاد مثلا، فذكرت ذلك الاسم لكونه مثلا يعرف ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن اذكر الموقف ولا تذكري الحكم حتى لا يتأثر الزوج بحكمك. وعلى كل في مثل هذه الأحوال، وأنا أنصح نصيحة عامة، لا ينبغي على أخواتنا أن يذكرن شيئا عن النساء من أخواتهن إلى الرجال، فما للرجال وما للأخت، ما للرجل وما لصديقتك، ما للرجل وما لزميلتك، اترك هذا بارك الله فيك، إن كنت ولا بد ذاكرة شيئا فاذكري حالة عامة، قولي مثلا أخت لي مثلا تفعل كذا، فما تقول في هذا، أو تنصحني أواصل التعامل معها أو أذاكر معها أو أتواصل كذا وكذا، يكون نصيحة عامة، لكن لا ينبغي للأخت أن تنقل لزوجها شيئا عن الأخت الأخرى، لا سيما إذا تعدى الأمر إلى أمور خاصة، لا ينبغي هذا أبدا، هذه أسرار. كذلك الزوج أيضا لا ينبغي أن ينقل عن أحد لزوجته شيئا، إنما هذه الأمور تكون حدودا في حدود ضيقة جدا، لا تحصل المصلحة الشرعية إلا بهذا، أما في العموم فلا ينبغي هذا، فللأخت حياتها وعلاقاتها التي تختلف عن زوجها، وللزوج علاقاته أيضا التي تختلف عن زوجته، فلا ينبغي ذكر هذا، لأن هذا لا يسلم الإنسان حقيقة من التجاوز والتعدي، بل قد يصل الأمر إلى بعض المصائب، ممكن أخت تصف أختا لزوجها وقد تذكر شيئا من خصوصيتها ومن شكلها ومن مظهرها وكذا ما قد يفتن به الأخ، والعكس كذلك، فلا ينبغي ذكر هذا. وفقنا الله والجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد يقول: صلى بعض الإخوة صلاة الظهر في مسجد ما، وأثناء صلاته أقام الإمام الصلاة ليصلي بالناس الظهر، فهل صلاة هذا الأخ صحيحة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لن نسأل لماذا أقام الإمام صلاة الظهر وهو الإمام الراتب، ولكن نسأل لماذا أقام الآخرون صلاة الظهر قبل الإمام؟ فإنه لا ينبغي لأحد أن يقيم الصلاة قبل الإمام، لأن هذا من الافتئات بين يدي الإمام، فالإمام هو الذي في يده إقامة الصلاة، ولا يقيم المؤذن الصلاة حتى يأتي الإمام إلا إذا تأخر الإمام تأخرا يشق على الناس، أو اتصل الإمام على المؤذن، فحينئذ تقام الصلاة، كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وصلى أبو بكر رضي الله عنه. أما أن يقيم الإنسان الصلاة قبل مجيء الإمام فهذا يؤدي إلى فوضى، فإذا كان الإنسان مثلا مسافرا واحتاج إلى ذلك حاجة ماسة، كان يكون في محطة قطار مثلا والقطار سيفوته، فليأخذ جنبا وليصلي، وهذه حاجة، وإذا جاء الإمام وأقام الصلاة وقت صلاة هؤلاء فلا حرج ولا بأس، بيد أن الأولى أن يتأخر قليلا لو كان يمكنه ذلك. وأما أن هذه جماعة مع جماعة، فإن الجماعة الممنوعة هي أن تكون جماعة بعد جماعة الإمام الراتب في أثناء صلاته، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. لكن إذا أقام الإمام جماعته وهناك جماعة أخرى كجماعة المسافرين فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن نقول مع ذلك لا ينبغي أن يقيم طالما أن هناك فسحة في الوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عيسى، يقول: ما هو الجمع بين قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فعندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل ففارقها؟
الحمد لله رب العالمين، وما التعارض هنا؟ لا يظهر لي تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقد أخبره بأن امرأة ادعت أنها أرضعته وزوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ هذا ليس شكا، إنما هو عمل بإخبار المرأة، والمرأة قد أخبرت أنها أرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترك هذه المرأة ولا تتزوجها، لأنه قد قالت المرأة إني أرضعتكما، فأي شك يعارض اليقين؟ إن كانت هي كذبة هذا لنفسها، لكن من جهة القضاء فإن القاضي يقضي بهذا، فالمرأة قد أرضعت وأخبرت بهذا، وهذا الأمر مما يرجع فيه إلى شهادة المرأة الواحدة، فحينئذ يكون هذا عاملا بما يكون حجة وبينة في هذا الباب، فليس هناك شك يعارض يقينا. أما إذا كان عندي يقين وهذا اليقين نفسه قد يأتي شك ليزيله فلا ينبغي إزالة ذلك اليقين، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المازني أنه قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد الشيء مثلا في بطنه هل خرج ريح أم لا، فلا يدري أخرج ريح أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: هل المشي في جورب واحد أو خف واحد داخل في النهي عن المشي في نعل واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هو داخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن يمشي في النعل الواحد، وهذا انتعال الشيطان، ويلحق بذلك الخف ويلحق بذلك الجورب لعدم الفارق بين الجميع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت فاطمة، تقول: هل يجوز للبنت أن تساعد جدها الذي تجاوز 90 عاما في الاستحمام عند غياب الأولاد، مع كونه لا يعاني من أي مرض ويدعي أنه غير قادر على الاستحمام بمفرده؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه لا يعاني من أي مرض، حلما تقوم بتغسيله ومساعدته في الاغتسال، علامة، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، وطالما أنه لا يعاني من أي مرض فإنه لا يجوز لحفيدته أن تساعده، لأنها ستضطر إلى رؤية عورته وإلى أن يكشف عورته، وهذا لا ينبغي ولو كان من البنت لأبيها، ولو كان من البنت لأبيها فلا يجوز هذا. فطالما أن الرجل لا يعاني من مرض فإنها لا تساعده في ذلك ولا تطلع على عورته. أما أنه يقول أنا لا أستطيع أن أغتسل وحدي، لماذا يعني؟ ليه الاغتسال؟ ماذا يحتاج؟ ألا يتوضأ لوحده؟ وحده الوضوء أشق من الاغتسال، فليقف تحت الصنبور وليفتحه وليعمم بدنه ويكفي هذا، فليس هناك داع ولا حاجة لذلك، فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: ما حكم رقية البهائم من العين؟ وهل يصح رقية الجمادات كالسيارة ونحوها؟
الحمد لله رب العالمين. رقية مال الإنسان سواء كان بستانا أو كان بهيمة أو كان سيارة أو كان غير ذلك دابة، هذا جائز ولا إشكال فيه، بل هو داخل في عموم الرقية التي هي أدعية يسأل بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من الضرر في نفسه وماله. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. فقال صلى الله عليه وسلم: من أخي أو من نفسي أو من ماله، والدابة تدخل في ذلك، والبيت يدخل في ذلك. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وجاء أن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى روى في الدعاء: الدابة يصيبها الشيء بأي شيء تعوذ به. بوب هذا، الدابة يصيبها الشيء فبأي شيء تعوذ به. وذكر أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في رقية الدابة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء إذا اشترى الإنسان بعيرا جديدا، فقال: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وليقل مثل ذلك، يعني اللهم إني أسألك خيره وكذا. فهذا الدعاء ورد حتى في البهائم، هذا ورد. وبوب البيهقي فقال: باب في رقية الدابة، باب في رقية الدابة. فهذا من الأمور المشروعة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل يجوز تلاوة القرآن أثناء العمل في حظيرة البهائم؟
الحمد لله رب العالمين، وما الإشكال يا أخ رشدي أن يتلو الإنسان القرآن وهو في حظيرة المواشي وهو في حظيرة الدواجن؟ ما الإشكال في ذلك وهو داخل ممرات دورات المياه؟ إذا كان مثلا يتوضأ وقد وقف أمام دورة المياه حتى يأتي دوره مثلا، فما الحرج في ذلك؟ ولهذا قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، فأخذ العلماء من هذا الحديث فائدة، وهي جواز ذكر الله عز وجل قرب الأماكن النجسة، قرب الأماكن النجسة. وحظيرة البهائم والمواشي التي يؤكل لحمها ليست نجسة والحمد لله، ولو افترضنا أنها نجسة لوجود غير ذلك فإن الذكر قرب ذلك لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، طالما أن الإنسان لا يضع المصحف وضعا في هذه الأشياء ليختلط بالنجاسة، فهذا لا حرج به إن شاء الله تعالى. لكن تسأل عن الصلاة مثلا، هذا الذي يحتاج إلى سؤال، فذكر الله في هذه الأماكن من القرآن ومن غير ذلك لا حرج ولا بأس. أما الصلاة فإن كانت الحظيرة مرابض لأعطانا للإبل فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بأعطان الإبل. أما إن كانت مرابض غنم أو غيرها فإن الصلاة تجوز كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: هل دم الآدمي ودم ما يؤكل لحمه نجس؟ وهل الجزار إن أصابه دم من الذبيحة يصلي بهذه الثياب التي أصابها الدم؟
هذا السؤال مكون من عدة فقرات، الفقرة الأولى عن دم الأدمي، هل هو نجس أم لا؟ جماهير أهل العلم، بل حكى البعض الإجماع على ذلك، حكى النووي هذا، وحكى ابن عبد البر هذا، وحكى ابن حزم هذا، الإجماع على أن دم الآدمي السائل نجس، حكوا الإجماع على ذلك، وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته إحدانا يصيب ثوب دم حيض وكذا، فأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل وبغسل الثوب، وقالوا لا فرق بين دم الحيض وبين غيره، ولهذا بوب البخاري باب غسل الدم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الدم، فقيل له الدم والقيح عندك سواء؟ فقال الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. فنقل هذا عن أئمة الأربعة وعن جميع أهل العلم، بل كما قلنا نقل الإجماع في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجماع في ذلك لا يثبت، وأن المسألة مسألة خلافية، وأن دم الإنسان السائل ليس بنجس، وقالوا لو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت تحصل حروب للصحابة ويحصل سيلان ذمائهم وغير ذلك، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ولم يأمر بغسل الثياب. وانتصر إلى هذا القول جماعة من المتأخرين كالشوكاني رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا القول بتتبع الأدلة وكذا قد نجد أنه من جهة الأدلة قد يكون قويا، لكن لا شك أن قول الجمهور في ذلك يستوجب احتياطا، والأحوط للإنسان أن يغسل الثوب إذا أصابه دم، إلا أن يكون دما يسيرا كدم الجروح التي لا يكون الدم مسفوحا ولا سائلا، وإنما يكون شيئا قليلا. وعلى هذا يحمل ما جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، فمن باب الاحتياط نأخذ بكلام الجماهير، هذه فتوى الفقهاء الأربعة وفتوى جماهير أهل العلم، وكما قلنا نقل الإجماع في ذلك. لكن مع ذلك الذي نجد في صدورنا أن هذا الإجماع قد يكون فيه نوع يعني تحري، ويحتاج إلى تتبع يعني في هذا. وأما الاحتياط فالاحتياط للإنسان أن يغسل الثياب، لأنه ولا شك أن جماهير أهل العلم حينما يذهبون إلى هذا فإن قولهم في هذا قول فتوى علماء الأمصار والنظر في الأدلة، لا سيما الفقهاء الأربعة وغيرهم، بل إن هذا كما ذكر بعض العلماء هو المنقول عن الصحابة والتابعين، وكما قال أحمد رحمه الله تعالى لم يختلف الناس فيه. هذا إذا كان مسفوحا وكان سائلا، أما إذا كان دما يسيرا فإنه يعفى عن يسير الدم. هذا بالنسبة للآدمي. أما بالنسبة لما يؤكل لحمه فإن كان مسفوحا أيضا فهذا حرام، لأن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون دما مسفوحا، فسواء كان من حيوان أو كان من إنسان كل هذا نجس، فالدم المسفوح نجس. أما إذا كان هذا الدم يسيرا فيعفى عنه. وكذلك أيضا ما يكون في العروق، عروق اللحم، فهذا يعفى عنه لورود الخبر في ذلك. ولهذا الجازر عند ذبحه لو يصيب ثوبه شيء من اللحوم من الدماء التي تكون في عروق الذبيحة فهذا يعفى عنه، أما إذا كان من الدم المسفوح السائل الغزير فإن هذا يجب غسله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مسلم، يقول يسأل سؤالا حاصله أنه يزعم فيه أن سيد قطب قد تراجع عن طعوناته في الصحابة الكرام قبل موته، تلك الطعونات التي ذكرها في كتابيه العدالة الاجتماعية وكتب وشخصيات، وقد ذكر محاسن هؤلاء الصحابة الذين طعن فيهم من قبل في كتابه الظلال، فما جوابكم على ما قاله؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أريد حينما يتكلم واحد في قضية من القضايا يدافع عن شخص مثلا أو حتى يجرح شخصا، فلا بد أن يركب سفينة الدليل وأن يمتطي جواد الاتباع، ولا يتعصب الإنسان ولا يكون متحاملا، بل عليه أن ينقل ما له وما عليه. والله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فهذا الأخ يعيب علينا أننا نكثر تحذيرا من سيد قطب ونذكر كلامه القبيح الذي هو يتفق معنا فيه الحقيقة، يعني الأخ ما ينكر هذا الكلام، هدانا الله وإياه للحق، ويقول ولكنه يقول هذا الكلام القبيح في الطعن في معاوية والطعن في أبي سفيان والطعن في عمرو بن العاص والطعن في هؤلاء الصحابة، بل والطعن في عثمان بن عفان، وأن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة شيخا كبيرا وقد أسلم الأمور إلى بني أمية وغير ذلك من هذه الأمور. لكن يقول الرجل رجع ثم استدل على ذلك ببعض المواضع المجملة التي فيها ذكر بعض هؤلاء الصحابة. ونعلم أخانا شيئا ونسأل الله أن يعلمنا وإياه الحق وأن يرشدنا وإياه إلى أقوم السبيل. يا أخي بارك الله فيك، أقول لك إذا وجد للإنسان كلام باطل في شخص ثم وجد كلام آخر، فهل يرفع الكلام الآخر ولو كان صريحا في الثناء الكلام الأول؟ الجواب: لا يرفع هذا، بل لا تتم توبة الشخص من الكلام القبيح في الصحابة حتى يأتي إلى نص كلامه الذي قاله، ثم ينسب نسفا ويقول هذا كلام باطل وأنا راجع عنه، لقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فمن الذي يتوب الله عز وجل عليهم؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فكيف إذا كان الكلام المذكور كلاما مجملا في موضع وليس هو رفعا للموضع الخاص؟ فهل ورد عن سيد قطب أنه أثنى على خلافة عثمان في الموضع الخاص وقال بأن ما ذكرته أنا بأن من سوء الطالع وكذا تدرك الخلافة عثمان قد شيخا كبيرا قد أسلم الأمور إلى بني أمية وكذا؟ هل ورد هذا؟ هل ورد أن سيد قطب قال لما قال إن خلافة علي رضي الله عنه كانت امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، يعني أنه أسقط هذه الخلافة من الخلافة الراشدة، هل ورد التراجع عن هذا؟ أم أنه ذكر عثمان رضي الله عنه في بعض المواضع ذكرا عاما؟ ذكر في بعض المواضع عثمان رضي الله عنه ذكرا عاما ذكرا عاما، ولم يذكر هذه المواضع الخاصة. فهل يعد هذا توبة يا أخ مسلم؟ هل يعد هذا توبة؟ أم أنه لابد أن يرجع عن نص هذا الكلام؟ هذه المسألة الأولى، أنه إذا كان الإنسان كلام مجمل في ذكر عثمان أو عمرو أو كذا ضمن مواضع في مواضع معينة عامة، فإنها لا تكفي ردا، أو يقال هذه توبة مثلا، هذه توبة عما ذكر عن هؤلاء الثلاثة من قبيح كلامه فيهم. ولعل الأخ مثلا قد يظن أن هذا الكلام كاف، ولهذا أحببنا التنبيه على هذا. المواضع التي يطعن فيها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الأنبياء أو غير ذلك، هذه المواضع لا بد في توبة الشخص من أن ينص على ما ذكره فيها. فأنا أسأل هذا الأخ: هل عندك مواضع يا أخي في تراجع سيد قطب عن هذه وفي التوبة من هذه؟ لا شك لا، مع أني أقول لك، وهذا الأمر الثاني، إن سيدا حينما ذكر وطعن معاوية رد عليه العلامة شاكر محمود شاكر، رد عليه في ذلك وبين قبح ما صنع، فما كان من سيد قطب إلا أن ركب رأسه ولم يتراجع عن ذلك، بل قال: إنني لا أطعن في الصحابة وإنما أنزه الإسلام من هذه الأفعال. ننزل الإسلام من أفعال من؟ أكان معاوية أيها الرجل المسلم يا مسلم أكان معاوية كذابا غشاشا؟ أكان عمرو بن العاص مع معاوية قد استعمل أسلوب الكذب والخديعة والنفاق وشراء الذمم؟ وقال معقبا على ذلك: فلا عجب أن يفشل علي وينجح، أي بالكذب والتزوير وشراء الذمم وغير ذلك، ولكنه الفشل الذي يفوق هذا النجاح أو يفوق كل نجاح. أترضى بهذا؟ أترضى أن يخبر سيد عن معاوية رضي الله عنه بأنه كان عنده روح ميكافيلي النفعية قبل أن يكون ميكافيلي؟ أترضى هذا؟ أترضى يا أخي هداني الله وإياك إلى أن يحكم سيد قطب على أبي سفيان بأنه ما أسلم إلا إسلام الشفتين؟ عندك تراجع عن هذا؟ ها؟ عندك تراجع يقول بأن الإسلام لم يدخل إلى قلب أبي سفيان وإنما هو إسلام الشفتين؟ عندك تراجع يا أخي سيد قطب عن طعنه في هند زوجة أبي سفيان ووصفها بأنها كلبؤتي المتوحشة؟ عندك هذا يا أخي؟ عندك يا أخي تراجع سيد قطب عن مدح ثوار عثمان رضي الله عنه وأن هذه الثورة قد خرجت من روح الإسلام؟ عندك هذا يا أخي؟ عندك هذا؟ هدانا الله وإياك. وثالثا أقول لك: ومن رجع إلى سادات الجماعة ليأخذ منهم هل ترجع سيد قطب أم لا، فوالله ما أبعد النجعة. استمع يا رجل يا مسلم إلى ما قاله القرضاوي، وأنت تعلم أن القرضاوي إخواني، فإن كنت لا تعلم فاعلم أنه من الإخوان المفسدين المحترقين. ومع ذلك ماذا قال؟ قال القرضاوي في كتاب أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110، يقول: في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكير، استمع يا مسلم، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. وانظر إلى شهادة أيمن الظواهري، قال الظواهري: إن كتب سيد قطب كانت الديناميت التي فجرت معالم الجهاد في الأمة، وإن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاد بين الجهاديين في كتابه الديناميت معالم في الطريق، وإن سيد قطب هو مصدر الإيحاء الأصول، وإن كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام الذي تعترض أنت عليه يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات الأصولية، وإن فكره كان شرارة البدء في إشعال ثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. فهل رجع سيد قطب عما قال وخفي على هؤلاء وعلمته أنت يا رجل؟ يا رجل لتكن غيرتك على أصحاب رسول الله، يا رجل لتكن غيرتك يا رجل على أنبياء الله ومنهم موسى، حين يجعله سيد قطب مثالا للقائد العصبي المزاج. يا رجل دافع عن الصحابة، دافع عن الأنبياء. أتظن أننا نتكلم بلا دليل؟ أتظن أننا نتكلم بلا علم؟ هات ورقة واحدة راجع سيد قطب فيها عن هذه المواضع الخاصة. وأكرر مرة ثانية: إن الأخطاء الخاصة وإن الضلالات الخاصة تحتاج إلى الرجوع الخاص، ولا يكفي فيها عمومات، بل لا بد من التنصيص على البليات، لا بد من التنصيص على هذا. وأنت تقول هذه مواضع الضلال وقد تراجع سيد قطب، وتذكر لي بعض كلام محمد قطب. أترضى محمد قطب بيني وبينك كذا محمد قطب يقدم للظلال، فماذا يقول؟ رجع أخي، ماذا يقول محمد قطب بعد البسملة في ظلال القرآن؟ الكتاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه كله. استمع إلى كلام محمد قطب، وإن شاء الله أرجو أن ترسل لي بعد هذه الحلقة، وأسأل الله أن تكون طالبا للحق لا معاندا له، أسأل ربي عز وجل أن يقر هذا الكلام في قلبك إن شاء الله. أقول يا أخي بارك الله فيك، أرجو أن ترسل لي كما أرسلت معاتبا، أن ترسل لي موافقا، لأن هذا هو الحق الذي دل عليه الدليل. استمع إلى محمد قطب وهو يقول في مقدمة الظلال، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في ظلال القرآن، الكتاب الذي عاشه صاحبه بروحي وفكري وشعوري وكيانه كله، كتاب الظلال بكل ما فيه من أحرف وكلمات، من سطور وموضوعات، يقول وعاشه لحظة لحظة، وفكرة فكرة، ولفظة لفظة، وأودعه خلاصة تجربته الحية في عالم الإيمان. لقد آن له أن يأخذ وضعه الطبيعي في يد ناشر أمين يقدر أنه ناشر فكر قبل أن يكون جامع مال، وأن نشر الفكر رسالة عليا وليس انتهازية طامعة، فلتكن هذه الطبعة المشروعة الصادرة عن دار الشروق، الطبعة المشروعة الصادرة عن دار الشروق بعد طول التطواف في طبعات غير مشروعة، فلتكن في ثوبها الجديد هذا تحية منا في رحلتنا العابرة على الأرض إلى المؤلف الشهيد. توقيع محمد قطب. فهل أشار محمد قطب عن تراجع سيد في شيء من هذا الكتاب في ظلال القرآن؟ أرجو يا أخي أن تكون المسألة قد اتضحت، والكلام والله كثير. رده على محمود شاكر وأنه لم يطعن في الصحابة موجود، كلماته موجودة، كتبه مطبوعة، ظلاله منتشر. فمن ادعى رجوع سيد فليأتي بنص كلام سيد في كل ضلالة قالها سيد، فلو رجع سيد عن ثلاثة أرباع ضلاله ووجد بخطه بقي الربع ينبغي أن يحذر منه. بل أقول يا أخي وأختم، ولقد طال الجواب لكن ليس جوابا لك بل جواب لكل من يورد هذه الشبهة تراجع سيد قطب، أقول لك لو أنه بالفرض وهذا ليس موجودا تراجع سيد عن كل ضلالاته وبقيت كتبه مطبوعة منتشرة لبقيت الردود على هذا الرجل ما بقيت كتبه، لكن إن كان له تراجع واضح عن كل خطأ أخطأه وكل ضلالة ركبها فينبه على هذا. أما وغير هذا موجود، أي التراجع والضلالات منتشرة، فسنبقى إن شاء الله حتى يتوفانا الله محذرين من سيد قطب ومن غيره من أهل البدع والضلال. ولن نقول كما قال من يزعم السلفية لقد عاش هذا الرجل سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، ولكننا نقول عاش منحرفا ومات منحرفا، وليس قدوة للشباب، ومن عنده دليل على خلاف هذا فليبرز، وحينئذ سنقول للدليل أهلا بك ومرحبا، سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول البعض يزعم أن الشيخ ابن باز رحمه الله أثنى على الإخواني حسن البنا، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، فليأتي هذا الرجل بهذا الكلام الذي فيه ثناء من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على حسن البنا، هذه واحدة. الأمر الثاني، ماذا لو وجدنا ثناء للعلامة ابن باز على حسن البنا؟ نقول أيها الأحبة، ما يوجد من ثناء من علمائنا على أحد من الناس فإنه مبني على عدم علمه بضلالاته وأخطائه، فتكون تزكيته على هذا النحو. فإذا جاء من علمائنا من جرح الشخص وكان تجريحا مفسرا، فإن الذي عليه أهل العلم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل بشرطه، فالجرح المفسر مقدم. ولهذا لو أثنى أحمد على أحد وجاء ابن معين فجرح هذا الرجل تجريحا مفسرا، قدمنا قول ابن معين على قول أحمد، فالجرح المفسر مقدم على التعديل. ولهذا لو وجدنا ثناء من ابن باز على حسن البنا فإنه معارض بجرح العلماء لحسن البنا تجريحا مفسرا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه براء عين، يقول: عندي حساب بنكي وعند فتحه قلت للموظف المختص لا أريد فوائد، واتضح لي بعد فترة كبيرة أنه حساب جاري وينزل لي فوائد، فماذا أصنع بهذه الفوائد؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأرباح التي تأتيك وهي أولى من أن نسميها فوائد، هذه الأرباح التي تأتيك وأنت لم تقصدها تخلص منها بارك الله فيك إن عجزت أن تبقيها في البنك، لأن الله قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا أظن أن البنك سيبقيها بل سيعطيها لك وعليه، فخذ هذه الأموال وتخلص منها في أي وجه من وجوه الخير، كتزويج فتيات مثلا، كبناء بعض المساجد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن قد يقول القائل مثلا: طيب يا شيخ، لو أنني مثلا أضع هذه الأموال في هذا البنك وأدفع بعض المصروفات مقابل الوضع فقط، ولكن لما جاءتنا هذه الأرباح هل ممكن أن أحسم منها أو أخصم منها ما دفعته؟ الجواب الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ما دفعته إنما كان مقابل عمل مباح وهو حفظ المال فقط، لهذا تدفعه إلى من حفظ المال، وأما هذه الأرباح فقد جاءتك على وجه محرم فتخلص منها، فهذا باب وهذا باب، ولا تقسم هذا من ذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه براء عين، وقريب منه ورد من مصر من الأخ عمرو، وقريب منه ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: أريد أن أتعلم المنهج السلفي بأصوله وبتوسع، فما هي الكتب التي تنصحني بدراستها؟ وزاد أحدهم قائلا: ما هي الطريقة المثلى لاغتنام الأوقات في طلب العلم والتحصيل وعلاج التشتت الذي يعاني منه كثير من طلبة العلم في بداية الطلب؟
الحمد لله رب العالمين، سؤال ضخم وكبير، ولكن أضع فيه رؤوس أقلام، وفقني الله وإياكم إلى أقوم سبيل. أيها الأحبة، المنهج السلفي منهج النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج عظيم، منهج معصوم، أقصد المنهج وليس أحد السلف فإنه يصيب ويخطئ، أقصد المنهج، إنه معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال عليه، ولا يحيل النبي صلى الله عليه وسلم على غير معصوم، فقال كما جاء الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، المنهج السلفي لا يسع مسلما على وجه الأرض أن يخرج عنه، لأنه إذا خرج عنه فقد خرج عن طريق النجاة، طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. مبتعدا الإنسان في هذا عن كل الجماعات والطوائف، فلا ينضم إلى جماعة ما حيا، ولا ينضاف إلى طائفة ما بقي فيه عين تطرف وقلب ينبض ويد تتحرك ورجل تمشي، ليموت على النجاة ويموت على السنة، كما قال ابن عون رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة: السنة السنة، فما زال يكررها حتى فاضت روحه
رحمه الله تعالى. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة فتعالوا نعلم كيف نتعرف على هذا المنهج السلفي. المنهج السلفي ادعاه أناس وأناس، وتكلمت به ألسنة وألسنة، وخطط به أقلام وأقلام، وليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالبينات. وصدق رسول الهدى إذ يقول: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما البينة على هذا المنهج؟ ومن أين نأخذ هذا المنهج؟ نأخذ هذا المنهج من كتبه المعتمدة كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكالسنة للخلال، وكاعتقاد السلف للصابون، واعتقاد أصحاب الحديث الإسماعيل، وغير ذلك من الكتب المدونة. فابدأ يا أخي بكتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى لتعريف باختصار منهج أهل السنة والجماعة، وقس على هذا الكتاب الكتب الأخرى التي ذكرتها لك: أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، شرح السنة للبربهاري، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، واسطية شيخ الإسلام، حموية شيخ الإسلام، تدمرية شيخ الإسلام، كل كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهج والاعتقاد. ولكنني أنصحك بعد بعض هذه الكتب من أن تتلقاها على يد شيخ سلفي يتكلم بعبارة السلف وينشر مصطلحهم ولا يبتعد عن فهمهم، متمثلا في ذلك طريقة العلماء الربانيين الذين يبتعدون عن طريقة أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. فلا بد أن يطلب الإنسان هذا العلم العظيم على يد القوي الأمين. صدق ربي إذ يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبعد ذلك يا أخي استغل وقتك استغلالا طيبا، وأعظم الاستغلال أن تجعل وقتك بعد الدوام الذي تداومه في عمل حكومي أو في أي مكان أن تقسم وقتك المتبقي إلى حصص دراسية، فحصة هي حصة الحفظ، وحصة هي حصة المراجعة، وحصة هي حصة المذاكرة. أما الحفظ فللقرآن والمتون، وأما المراجعة فلما حفظت من القرآن والمتون، وأما المذاكرة فلما ينتخبه لك شيخك. هذا باختصار غير مخل. والموفق من وفقه الله، وفقنا الله وإياكم لأقوم طريق وأعظم منهاج وسبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخ علي، يقول: أعمل في محل دجاج وأحيانا تتسخ ملابسي بدم الدجاج، فما حكم الصلاة في هذه الملابس؟
الحمد لله رب العالمين، لا شيء عليك في ذلك، فإن هذا الدم الذي يكون في عروقها ويكون أثناء ذبحها مختلطا بالماء فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، إذا كان صادرا أو خارجا من شيء من عروقها أو اختلط بماء أو اختلط بماء. أما إذا كان من الذبح نفسه الذي يكون مسفوحا فلا بد أن تغسل الثياب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: هل يشعر غير المسلمين بما نشعر به من حلاوة الإيمان وهم يتعبدون عباداتهم الباطلة لأنهم يعتقدون أنهم على الحق؟
الحمد لله رب العالمين. ما لك يا أم يوسف بغير المسلمين هل يشعرون أو لا يشعرون؟ وماذا لو شعروا؟ فإنه شعور شيطاني. اهتم بنفسك بارك الله فيك، وابحثي عما تشعرين به بالسعادة واللذة التي في ذكر الله سبحانه وتعالى، على ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله. الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله
تطمئن القلوب، فاعتني بقلبك بارك الله فيك. أسأل الله أن يكون قلبا سليما والسامعين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف تقول: البعض يزعم أن الجهاد بالسيف يشوه صورة الإسلام وينسب له إرغام الناس على الدخول فيه تحت تهديد السلاح أو الجزية، فما جوابكم على هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين، من قال ذلك فهو جاهل بالإسلام وجاهل بسيف الإسلام. ولتعلم الدنيا كلها أن سيف الإسلام موجود، وأن الإسلام فيه سيف، ولكنه السيف الناصر المقتدي بالكتاب الهادي، ليس السيف الشيطاني، ليس سيف الاعتداء، ليس سيف التجاوز، وإنما هو سيف الرحمة الذي يحمل الناس على الإسلام ليدخلوا أعلى الجنان ويتمتعوا بالنظر إلى ربهم في جنات عدن. ليعلم الجميع أن السيف آخر ما يستعمله المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قوابه إذا نزلوا بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام لا إلى السيف، أن يدعوهم أولا إلى الإسلام. ومن لم تبلغه دعوة الإسلام فلا ينبغي أن يقاتل حتى تبلغه دعوة الإسلام أولا. والذين يتكلمون عن هذا السيف وأن الإسلام قد انتصر بهذا السيف وحده، فلينظروا إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلاته إلى ملوك الأرض. فمن الذي راسل هرقل ملك الروم وقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم للروم، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس؟ ومن الذي راسل كسرى؟ ومن الذي راسل المقوقس؟ ومن الذي راسل مالك البحرين؟ ومن الذي راسل ملوك الأرض؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم رسائل عظيمة ليدخل الناس في الإسلام. لذا قال النبي لهرقل: أما بعد أسلم تسلم. فما كان السيف أولا، وإنما كانت الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام فاقبل منهم الجزية. ويبقى هؤلاء على دينهم، يدعوهم المسلمون لفتح قلوبهم بالدعوة لا بالسيف. إذن الإسلام أولا، ثم قبول الجزية ثانيا، وبقاؤهم على ما هم عليه رغم بطلان ما هم عليه، ليدخلوا إلى الإسلام رغبا لا رهبا. فإن أبوا الإسلام وإن أبوا الجزية فالقتال الذي ربما أرهبهم فدخلوا إلى دين الإسلام. ومع ذلك عند القتال فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين أن يقتلوا وليدة طفلة، أو أن يقتلوا امرأة، أو أن يقتلوا شيخا كبيرا، أو أن يقتلوا راهبا في صومعته. سيف لا يعرف الاعتداء، ومع ذلك فأصناف الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أقسام: قسم عاهدهم النبي فلم يقاتلهم بموجب العهد، وقسم يدخلون إلى بلادنا بأمان فلا يجوز قتلهم طالما أنهم دخلوا إلى بلادنا بأمان، وقسم دفع الجزية فإننا ندافع عنهم ضد الأعداء فضلا أن نعاديهم نحن بالسيف. وبقي قسم واحد، وهو القسم المحارب للإسلام والمسلمين. لهذا نحن لا نستحي من سيف الإسلام، بل إننا ندرس سيف الإسلام لكل الأنام، ونقول: من أراد أن يعرف عزة الإسلام ورحمة الإسلام فلينظر إلى سيف الإسلام، فإنه السيف الذي ينبغي أن يدرس لكل أمة تدعي الحضارة وحفظ كرامة الإنسان. لم يكن سيف الإسلام سيفا يعتدي به الظالم على المظلوم، لم يكن سيف الإسلام مقابر جماعية يقتل فيها الناس بلا جريرة، لم يكن سيف الإسلام قنابل عنقودية لا تميز بين كبير ولا صغير، لم يكن سيف الإسلام سيفا تستلب به حقوق الدول تعطى إلى دول أخرى، لم يكن سيف الإسلام سيف إرهاب على رقاب الضعفاء، لم يكن سيف الإسلام دبابات تصدر وطائرات تدك وصواريخ تضرب بلا رحمة، وإنما كان سيف الإسلام سيف الرحمة، كتاب هاد وسيف ناصر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأخيرا أقول إلى من يحارب سيف الإسلام: أليس عندك سيف؟ أي أمة تعيش بلا سيف؟ حتى يعيش الإسلام بلا سيف، فكل الأمم تملك السيف، لكن الفرق هو بين سيف ناصر بكتاب هادي وسيف قامع بشيطان يوسوس. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، كذلك من الأخت أم يوسف تقول: هل يجوز لي الاشتراك في مجموعة على الواتساب لحفظ القرآن وتجويده وأنا لا أعرف منهجهم، ولم يظهر لي من الأخت القائمة على المجموعة مخالفة للمنهج، خاصة وأنا في قرية ليس فيها أحد على السنة أتعلم منه القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان أمرهن مجهولا وكنا يحفظن القرآن فقط ولا تعلمين عنهن بدعة، فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي سفيان يقول: ما حكم طباعة الكتب المكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، خاصة إذا كان السعر مرتفعا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه موجود عليها حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز طبع هذا الكتاب وترويجه في الناس بالبيع والشراء، لكن بعض العلم ذكر فقط أن الإنسان يمكن أن يصور جزءا من هذا الكتاب أو يصور هذا الكتاب لنفسه كاستخدام شخصي إذا كان عاجزا عن ثمنه، أما أن يطبعه وأن يوزعه في الناس فهذا حرام ولا يجوز، ومع ذلك نقول الاحتياط أفضل والبعد عن هذا أفضل ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسن يقول: هل يجوز للنساء اقتناء الهواتف الذكية؟
الحمد لله رب العالمين. هل الهواتف قسمان، ذكية وغبية؟ ما المراد بالذكية؟ يعني دونها غبية؟ عموما لعلهم يقصدون بالذكية الهواتف السريعة التي يستعملها الإنسان في عدد من المجالات ويدخل عليه عديدا من البرامج، وحينئذ نقول حلال هذه الأجهزة حلال وحرامه حرام، بمعنى أن الأمر راجع إلى الاستعمال وليس ذات الهاتف، فإن كان الاستعمال محرما صارت محرمة، وإن كان الاستعمال جائزا صار جائزا، ومع هذا كله أنصح بأن تكون المؤمنة من المؤمنات الغافلات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وأن تبتعد عن هذه الأجهزة وتعود إلى هاتف محدود الاستخدام لتتصل على زوجها أو ولدها، أو يتصل عليها زوجها أو ولدها ولا داعي لسوى ذلك، ومع ذلك نقول لو احتاجت المرأة للاستعمال فإن هذا محفوف بهذه القاعدة: إن الأمر يعود للاستعمال، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان محرما كان محرما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي زينب يقول: ما حكم استخراج الركاز من الجبال التي ليست ملكا لأحد، وما حكم بيع الركاز المشتمل على تماثيل ذهبية وذوات أرواح؟
الحمد لله رب العالمين. أما الشق الأول من السؤال، أخذ هذا الركاز الموجود في المناطق الجبلية إذا كانت الدولة تسمح بذلك فلا بأس ولا حرج، أما إذا كانت الدولة تمنع فلا ينبغي هذا. الأمر الثاني، أما عن بيع هذا الركاز والذهب إذا كان فيه تماثيل فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول: هل يجوز للمسبوق الجمع بين الصلاتين إذا أدرك الإمام وقد انتهى من الصلاة الأولى، فيصلي مثلا مع الإمام العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر وحده؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا فاتتك صلاة الظهر وأدركت الإمام في العصر فادخل مع الإمام بنية الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الوحل؟ وما دليل الجواز؟ وكيف الرد على من يمنع من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وأن بينا أن الجمع بين الصلاتين في المطر والوحل والبرد الشديد أن هذا جائز، وقد ذهب إليه جماعات من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس الذي ذكرناه من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 7 و8، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أيضا بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر، وكان في المدينة، فدل هذا على مشروعية الجمع في المطر، وعليه جماعات كثيرة من أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما حكم اتخاذ المحاريب في قبلة المساجد؟ وهل يجب على الإمام أن يتأخر عن هذا المحراب؟
الحمد لله رب العالمين. استمعوا إلى هذا الجواب في مسألة المحراب. ورثنا ونحن صغارا عن بعض إخواننا هنا وهناك أنهم يتفقون على أن المحراب في المسجد الذي يقف الإمام أنه بدعة، ولم نبحث هذه المسألة ونحن صغار، اقتداء بإخواننا وكأنها مسلمة من المسلمات، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا المذابح، وأيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ محاريب كالنصارى. ونقول أيها الأحبة: ليس في المحراب شيء، وإنه مباح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا المذابح، فإنهم قد تبعوا في ذلك السيوطية حينما فسر المذابح بالمحاريب في المساجد، فقالوا هذا دليل واضح، والحديث صححه العلامة الألباني، فقالوا هذا دليل واضح على تحريم هذه المحاريب. ولكن الحق في تأويل المذابح غير ذلك، كما ذهب إليه ابن الأثير رحمه الله تعالى، وذكر ذلك المناوي وغيره، أن المراد بالمذابح هي صدر المجالس، صدور المجالس، أي اتقوا التصدر في المجلس، فإن ذلك قد يصيب الإنسان بالعجب غالبا، فلا تحرص على أن تكون في صدر المسجد في المجلس إظهارا لنفسك وعجبا بنفسك، فإنها المذابح. هذا الذي ذكره ابن الأثير، وهو عالم في هذا الباب نحرير، وتبعه علماء المسلمين. أما الحديث الآخر فلا يسلم من كلام فيه، ومع ذلك مع صحته فإن المنهي عنه محاريب كمحاريب النصارى، وليس مطلق المحاريب. بقي أن نقول: لم يكن اتخاذ هذا المحراب على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه، ولكنه كان بعد ذلك. سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فقالت: إن اتخاذ المحاريب في المساجد عمل المسلمين بلا نكير، فمن 100 الثانية والمحاريب في المساجد، ولم ينكر ذلك أحد من علماء المسلمين، فنرى جواز ذلك وإباحته. وقد سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: إنه مباح وجائز ولا حرج في ذلك، ورد على الذين استدلوا بحديث اتقوا المذابح والحديث الآخر. بهذا يتبين لنا أنه ليس هناك نص في المنع من ذلك، وأن تفسير السيوطية للمحاريب بأنها المذابح التي قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا المذابح، أنه تفسير يخالف ما عليه العلماء المتخصصون في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: هل ينتفع الميت بزيارة الحي له؟ وهل يشعر بهذا الزائر له؟ وهل صحيح ما يردده البعض أن الدعاء والصدقة ينزلان للميت في قبره على طبق من نور، ويقال له: هذا دعاء ولدك أو صدقة ولدك لك؟
الحمد لله رب العالمين. تشرع الزيارة إلى القبور وتستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فينتفع الزائر بالتفكر والاعتبار، وينتفع الميت المزور بالدعاء والاستغفار. وأما وصول الدعاء والصدقة وكذلك فإنها واصلة له، أما أنها تصل على طبق من نور فمن رأى ذلك فليقدم الدليل وليبرز الدليل إلى النور، فإن ثبت وإلا فيكفي أنه ينتفع بهذه الأعمال من الأجر والثواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول: ما حكم هذه الأبيات التي قالها البعض في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
بلغ العلا
بكماله،
إذا قصد الكمال البشري، نعم، فالكمال البشري قد بلغه من جهة ما يعيب الإنسان، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وهذا لا يخدش الكمال البشري، فلو قصد الكمال البشري فهذا صحيح. الثانية:
كشف الدجى بجماله،
كشف الدجى بجماله، لا بجماله وإنما بسنته وهديه. والدجى يعني الظلام، ظلام الجاهلية، فإنه صلى الله عليه وسلم بسنته قد بدد ظلام الجاهلية وجاء بنور الإسلام. والثالثة:
حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
حسنت جميع خصاله، نعم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم في كل خصلة من خصاله كان أعظم الناس وكان القدوة للناس، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: رجل كان عاقا لوالديه وتاب من هذا العقوق بعد موت الوالدين، فكيف تكون التوبة من هذا؟ وهل يدخل تحت قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأبي الطيب: كل ذنب يدخل في الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وليس هناك ذنب لا تقبل فيه التوبة، فالتوبة معروضة لكل أحد، من أشرك بالله، ومن قال أن ربكم الأعلى، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إن المسيح هو الله، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا تاب في وقت الإمكان وبشروط التوبة التي وضعتها شريعة الإسلام، وعليه فإن هذا الرجل العاق لوالديه عليه أن يستغفر لهما وأن يذكر محاسنهما للناس وأن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. أما إذا كان حيين فعليه أن يسترضيهما ويذهب إليهما فيقبل الرؤوس ويطلب العفو والسماح وليقدم الإحسان، فإن الوالدين باب عظيم للجنان، فلا يغلقه الإنسان بشؤمه ووسوسة الشيطان، وعليه أن يسعى في رضا الرحمن وإرضاء الوالدين الكرام قائلا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: ما رأي فضيلتكم في تعليم البنات حتى تصل البنت إلى مكان تستطيع من خلاله أن تغير وتدعو إلى منهج السلف؟
الحمد لله رب العالمين. سل الأول عن المكان الذي تتعلم فيه قبل المكان الذي تعلم فيه، سل أولا عن المكان الذي تتعلم فيه، فإن كانت ابنتك ستتعلم بلا تعرض لمعاص ومخاطر فحي هلا، وأما إذا كانت تتعرض لمعاص ومخاطر فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإننا عباد إلى الله بالوسائل والمقاصد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه، يقول: عندنا إمام يصلي بنا لا يحرك لسانه بالقراءة ولا بالذكر، فما حكم الصلاة خلفه؟
الحمد لله رب العالمين. في السرية هذا إن كان لا يحرك لسانه يعني لا ينطق بالألفاظ، لا يحرك لسانه، فصلاته باطلة في نفسه ولغيره. وأما إذا كان يحرك اللسان لكنه مثلا لا يسمع نفسه لكنه يتكلم وينطق بالألفاظ ويقرأ بالفاتحة ويسبح وكذا، فصلاته صحيحة، أما إذا كان كما قلت لا يحرك اللسان يعني لا ينطق بالألفاظ ولا ينطق بالكلام فصلاته باطلة على كل حال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول: كيف يسدد الدين أو يرد المسروق الذي كان بعملة ما ثم بطل التعامل بهذه العملة أو تغيرت قيمتها؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا جويرية، إذا تغيرت العملة ولم يعد لها محل في البلد فعليه أن يسدد بما يقابل العملة الجديدة على أن يكون ذلك في نفس المجلس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود يقول: سمعت الشيخ الألباني ينتقد منهج الشيخ ربيع المدخلي في التجريح، فما قولكم؟
الحمد لله رب العالمين. الشيخ الألباني ينتقد من ينتقد الشيخ ربيع في منهج الجرح والتعديل، لا أنه ينتقد الشيخ ربيع في منهج الجرح والتعديل، ومن كان عنده أثارة من علم فليبدها. بل الذي قال هو حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر هو الألباني، لكن بعض الناس لا يفهم. الشيخ الألباني إنما قال بيد أنه عنده بعض الشدة أو شدة، يعني في الطريقة مثلا، يعني أنه لو هدى في بعض المواضع أو كذا، لا أن هذا يعود على العلم نفسه ويعود على التجريح نفسه، بل إنه أخبر أن الذين يعارضونه والذين ينتقدونه هؤلاء إما جهال وإما مغرضون. وراجع كلام الألباني، هدان الله وإياك إلى أقوم السبيل. ومع ذلك فالعلامة ربيع بن هادي يصيب ويخطئ، فما أصاب فيه مما وافق الدليل أخذ وهكذا يقرر الشيخ، وما خالف فيه فإنه يرد عليه ذلك مع الاحتفاظ بقدره. أما الشهادة له بالجرح والتعديل فليعلم الناس جميعا أن ثناء العلماء عليه من العلامة الألباني ومن الإمام بن باز ومن العلامة الفوزان ومن غيرهم من علماء الإسلام إنما عظموا له وقدروا له جهوده في الجرح والتعديل، هو مناط الكلام في من يطعن في العلامة الشيخ ربيع. فهل طعنوا في عقيدتي؟ لا. هل طعنوا في علمي؟ لا، إنما طعنوا في جرحه وتعديله. ولتعلم أن العلماء أكثر ثنائهم للشيخ ربيع في الجرح والتعديل، فهو المناط الذي ينتقد عليه من هؤلاء. فأي الفريقين نتبع، فريق العلماء الراسخين أو فريق الجهال المغرضين؟ والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمود يقول: ما حكم الترحم على سيد قطب؟
الحمد لله رب العالمين. الترحم على سيد قطب يتعلق به شقان: الشق الأول، أما من جهة إسلام سيد قطب فإن العلماء يحكمون بإسلامه ولم يكثروا وعليه، فهل يجوز الترحم على المسلم؟ يجوز من هذه الجهة. فإن قال قائل يجوز مطلقا، قلنا يجوز طالما أنه مسلم ولو كان مبتدعا ضالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع الصلاة على أصحاب الأحداث وقال صلوا على صاحبكم. ومن جهة أخرى، من جهة هجر الدعاء والترحم لأهل البدع والأهواء فهذا منهج السلف وعليه، فإنني لا أترحم عليه لا لأنه كافر، لا أبدا، لا نكفره ولكن نضلله وعليه، فنرى هجر الترحم عليه حتى لا يظن ضال أن الترحم عليه تزكية له وتمرير لمنهجه. إذن لا بد من بيان الحالين حتى لا يفهم مغرض من المغرضين أنه بعدم الترحم على أهل البدع أن أهل السنة يكفرونهم بذلك. لا فرق بين التكفير وبين هجر الدعاء والسلام والمخالطة والعيادة والصلاة عليه وغير ذلك. فأهل السنة إنما هجروا الصلاة على أهل البدع وعلى أصحاب المعاصي الكبار ليس لأنهم كفار،
ولكن لأنه مبتدعة حتى لا يتضرع واحد بذلك فيمرر مذهبهم، وحتى يكون ذلك ردعا لمن بعدهم ولمن خلفهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: بعض الشباب قد انخدع بثناءات الحزبيين على سيد قطب، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟ وهل هو من العلماء؟ وهل نقرأ له؟
الحمد لله رب العالمين. والله لا أمل من تكرار السؤال في سيد قطب، وإن كرر في هذا الحلقة كثيرا بس ما أمل من التكرار. سيد قطب ليس من العلماء، بل هو من الجهال الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ميدان العلماء الراسخين، وإنما هو رجل أديب فقد الأدب مع الأنبياء وفقد الأدب مع أصحاب رسول الله، وهو جاهل بالدين طاعن في الصحابة والأنبياء المرسلين. فعلينا أن نهجر كتبه والقراءة له، وألا نجعل ذلك في مكاتب المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من أخ رمز لنفسه بألف سين، يقول: رجل كان تاركا للصلاة ثم تاب، فكيف يعوض ما فاته من الصلوات التي تركها؟
الحمد لله رب العالمين. أما على قول جماهير أهل العلم الذين لا يكفر، أما على قول جماهير أهل العلم فإنه يقضي الصلاة على حسب ما يغلب على ظنه، فمن رأى عدم كفر تارك الصلاة قال يقضي ما مضى على حسب ما يظن أنه قد قضاها، يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يعود كذا، ولا يصلي صلاة مع صلاة. أما من رأى كفره فإنه يقول لا يقضي ما فات لأنه كان كافرا، والكافر لا يلزم بأداء ما كان في حال كفره. وذهب جماعة من أهل العلم ممن لا يرون كفره إلى أنه يقضي أيضا ما إلى أنه لا يقضي ما فاته، مع أنهم لا يكفرونه، لأن قضاء الصلاة إنما يكون لمن فاتته بعذر، أما من تركها عمدا فإنه لا يقضيها. على كل نقول لهذا الشخص: تب إلى الله، استغفر الله، ولا يلزمك القضاء، لأننا نرى كفر تارك الصلاة إن كان تاركا لها تركا كليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ محمد، يقول: ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص في الأعمال الصالحة؟
الحمد لله رب العالمين. مراقبة رب العالمين، وأن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تستحضر أن الثواب شرطه الإخلاص، وإذا فقدت الإخلاص فلا ثواب، وأن تعلم أن الله يحب المخلصين، وأن تعلم أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، وأن تستحضر عقوبة المرائين. إذا تصورت هذه الأمور أعانك ذلك على الإخلاص، أعانك الله عليه، ونحن معك أجمعون.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الشرقية من الأخ محمد، يقول: تزوجت من فتاة ثم وجدت نفسي أنظر إلى الحرام، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك أن تتقي الله سواء كنت متزوجا أو لم تكن متزوجا، فكيف وقد رزقك الله زوجة؟ فإنما عند النساء في الشوارع هو الذي عند امرأتك، فعلام النظر، وتذكر أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى هؤلاء النساء، وتذكر قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز إعطاء دروس خصوصية للبنات البالغات في بيتي أو في المراكز المعدة لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان من وراء حجاب وساتر لا تراهن فلا بأس، ولا أظن أن هذا يوجد، ولهذا درس البنين وهم كثر، رزقني الله وإياك بالحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة عن أخ يسأل من الجزائر، يقول: ما حكم التهرب من دفع ضريبة العمرة باستعمال بعض الحيل؟
الحمد لله رب العالمين. لا تكن معتمرا محتالا، اترك هذا واحتسب، ولو كنت يا أخي مظلوما فاحتسب هذا، بارك الله
فيك ده على افتراض يعني على افتراض على افتراض، ولكن قد يكون وضع هذه الأشياء مما يحتاج إليه ولي الأمر ومما يكون له مصوغ شرعي، فعلى كل لا تدخل في هذا النفق الذي هو الاعتراض على ولاة الأمور والتهرب من هذه الأشياء، فرما أن لها وجها من الاجتهاد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة يقول: ما ردكم على تجويز علي جمعة عبارة مدد يا حسين، وأنها من باب التقرب إلى الله تعالى بحب الحسين والتعلق بمقامه الرفيع وببركته يشملنا الله برحمته، وطعنه في من أنكر ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. كما قلنا، علي جمعة رجل لا يعي ما لا يعي عن العلم الشرعي الصحيح شيئا، وإنما يلبس على الناس ويدلس في الفتاوى. فقول الرجل مدد يا بدوي، هذا يطلب منه المدد والعون، لكنه ينفي ذلك علي جمعة ويقول إن الطلب من الله، أي ببركة الحسين، ببركة الحسين. ولا يجوز هذا، بل الإنسان يمكن أن يقول: اللهم بحبي لصحابة رسول الله ومنهم علي وفاطمة وحسن وحسين وكذا، ارزقني كذا. يعلمه اللفظ الشرعي ولا يؤول الصريح في المخالفة والشرك، فإن طلب المدد ليكون من الله، والله يقول: يمددكم ربكم ب3000 من الملائكة، وقال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة. فطلب المدد يكون من الله عز وجل. وليتعلم هذا الرجل ما كان النبي يعلمه الأمة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الألفاظ المشروعة إذا ذكرت مثل هذه الألفاظ؟ لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، فماذا قال النبي؟ قل، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هكذا ينبغي أن نكون. أما أن نجعل الشرك جائزا ونتهم من ينكر هذا بدون أثارات من علم، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة عن قول آخر لعلي جمعة، يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول بأن مساجد مصدر نيني يقصد به السجود وليس بناء المسجد، فلا حرمة إذن في بناء القبر في المسجد، فما تعليق فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تعليقي أن أقول بأن هذا ليست المشكلة أنه مصدر ميمي، بل هو المشكلة أن القائل هذا عنده تحريف لفظي ومعنوي، فإذا استطاع أن يقول هذا، وهذا مما أوحى به الشيطان إليه، وأن يفسر المساجد بالسجود، فماذا هو قائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا؟ أهذا مصدر ميمي أيضا؟ فليتق الله القائل هذا وليعد إلى السنة كاملة مكملة، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما هي صفة رفع الإصبع في التشهد؟
الحمد لله رب العالمين. يرفع الإصبع في التشهد بدون تحريك، إشارة فقط مع انحناء مقدم الإصبع. هذا هو هذه الصفة الواردة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الكذب في المزاح؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، فلقد كان النبي يمزح ولا يقول إلا حقا وصدقا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين أطلقوا لحاهم اتباعا للموضة وليس امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، نخوف هؤلاء من رب العالمين، ونقول بأن سيد المرسلين قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا لحاهم هذه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لاتباع الموضة، فإنه لا يجوز تقليد غير المسلمين ولا الفساق من عباد من المسلمين، بل عليهم أن يقتدوا برسول الله. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ولم يقل لقد كان لكم في هؤلاء الشباب أو في الفساق أو في العصاة. هدانا الله وشباب المسلمين لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل يجب الجهاد في فلسطين على كل مسلم الآن؟
الحمد لله رب العالمين، على الجهاد يجب وراء ولاة الأمور ووراء الحكومة المعنية بهذا، ولا يجب على كل مسلم، يجب هذا على الحكومة إن كان عندها قدرة، إن لم يكن عندها قدرة فلا يجب ذلك عليها. فإن النبي قد بقي في مكة 13 سنة ولم يجاهد صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف، ثم فرض الجهاد لما حصلت قوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي أنس، يقول: استخدمت النت في الشركة التي أعمل فيها في أغراض شخصية، فكيف أتخلص من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا بدون استئذان فاستأذن صاحب العمل صاحب الشركة إن كان يكلفهم مالا، أما إذا كان ما كلفهم مالا فاستغفر الله، لكن إذا كان يكلفهم مالا فعليك أن تستبيحهم، وإلا إذا رفضوا فقدم لهم ثمن ما استعملت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم القراءة في كتب علم النفس بغرض حل بعض المشاكل النفسية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان لا يضر النفس فلا بأس بالقراءة في علم النفس، لكن ليس لكل نفس، وإنما لنفس مؤمنة تضع المباح والمشروع في هذه الكتب حتى لا تنحرف النفس وتبتعد عن النفس السلفي الذي ينبغي أن تكون عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم زاي، يقول: ما حكم الاستعانة بالبلطجية في استرداد مال لي عند رجل قام بالاحتيال علي، على أن هؤلاء لن يعتدوا على هذا الشخص بل سيحتالون بالإتيان بمالي فقط؟
الحمد لله رب العالمين، اذهب إلى إلى الجهات المعنية وإلى السلطة وارفع أمرك إلى القضاء ويأتي لك بمالك. وقد يبدو أن هذا الأمر جائز، لأنني سأستعين بالبلطجية لأخذ حقي ولا أعرضهم لضرر، أي الذين أخذوا هذا الحق، قد يبدو هذا جائزا، لكن عند التأمل أرى أن هؤلاء البلطجية عملهم محرم، وعليه فإن الذهاب إليهم من باب إعانتهم على هذا العمل، على هذا العمل، فأنا وأنت وغيري نذهب إليهم وندفع الأموال من أجل أنهم يأتون لنا بالأموال التي أخذت منا، وبالتالي نشجع الناس إلى أن يكونوا بلطجية وتكون عندنا وظيفة في المجتمع لرد حقوق الناس اسمها وظيفة البلطجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا عدول عن الذهاب إلى الجهات المعنية بهذا الأمر إلى غيرها فيحصل فساد في الأحوال. الأمر الثالث أن البلطجي الذي يأخذ لك الحق اليوم هو البلطجي الذي سيأخذ منك الحق غدا، فابتعد عن البلطجية، وعليك بدعاء ربي البرية والذهاب إلى السلطات الشرعية لتأخذ حقك على الجهات المرضية الشرعية، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: هل يجوز التحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله في باب التعزيرات التي لا تصل إلى الحدود المقدرة في الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن لك طريق إلا هذا ولا تستطيع أن تأخذ حقك إلا بهذا فلا بأس من الذهاب إليهم، طالما أنه لا يترتب عليه الحكم بغير ما أنزل الله، بغض النظر عن الحاكم، عن غرض الحاكم أو نية الحاكم في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: ما هو ضابط قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى؟
الحمد لله رب العالمين. ضابط هذه القاعدة قصد العلماء منها أن كلام الأقران يطوى ولا يروى إذا لم يقم عليه دليل، وإنما كان كلاما دفعت إليه المنافسة أو شيء من الحسد أو غير ذلك بدون بينة، فهذا يطوى ولا يروى مع الاحتفاظ بقدر هؤلاء العلماء. أما إذا كان كلام العلماء بعضهم في بعض مبنيا على الحجة والدليل والبرهان فينبغي قبوله قطعا، ولو كان هذا الرجل قرينا لهذا الرجل وعليه. فلا ينبغي أن نقول في كل خلاف بين اثنين يعيشان في عصر إنه خلاف بين أقران ولا تتكلموا في هذا المجال، هذا غلط. بل عليك أن تنصر الحق ولو كان أخوين فضلا عن كونهما قرينين، فالحق يحق والباطل يبطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أمريكا من الأخ أبي محمد يقول: هل يجوز الكلام بسوء على ولي الأمر إذا كان من جماعة تخالف السنة؟
الحمد لله رب العالمين. تكلم عن الجماعة كما تتكلم في أي جماعة، لكن بالبينة والبرهان دون ذكر ولي الأمر. فإن كنت تتكلم عن الجماعة فهذا لا إشكال فيه، لأن التحذير من الضلال قائم. أما ولي الأمر فلا يجوز أن تتكلم فيه إن كان مبتدعا، لكن تنصحه فيما بينك وبينه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي عبد الله يقول: هل ورد في أذكار ما بعد الصلاة قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة مرة واحدة إلا ما بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاث مرات؟
الحمد لله رب العالمين. قراءة ذلك مرة واحدة، نعم هذا ورد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط بحيث يشتريه شخص ما نقدا ويسدده آخر له بالتقسيط؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن المال كالذهب، والنبي قال كما في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق في الثمن بينهما؟
الحمد لله رب العالمين. وفقك الله يا كامل لكل خير، وأقول لك يا كامل بارك الله فيك، لا يجوز بيع الذهب الجديد بالقديم مع الفارق، وإنما كما قال النبي: الذهب بالذهب يدا بيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
ومثلا بمثل.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه ثلاثة أسئلة نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول ورد من القاهرة من الأخ أبي علي يقول: هل يجوز التنبيه على غلق المحمول أثناء صف المصلين للصلاة إن كنت إماما؟
الحمد لله رب العالمين، نعم. إذا كنت تعلم أن بعض الناس ينسى ذلك فتجعل من تنبيهاتك قبل الصلاة غلق الهواتف، هذا لا بأس. فإن الإمام يتعاهد المؤمنين بما يصلح صلاتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين يقول: البعض يدعي أن قراءة القرآن بالأحكام من التكلف المنهي عنه، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. ترك قراءة القرآن بالأحكام تفريط، وأما القراءة بالأحكام فهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت هذه الأحكام إلا ليقرأ الأنام على الطريقة التي كان يقرأ بها سيد الأنام، طالما أن ذلك لا يتعدى إلى التجاوز ولا يتعدى الإنسان من خلاله إلى التنطع. فطالما أن هذه الأحكام هي الأحكام التي وضعها العلماء فلا بأس بذلك، بل هذا مطلوب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التجويد، وإن كنا لا نرى ذلك لكننا نستحبه. أما أن يقال هذا تنطع فإن هذا من التنطع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة وفقكم الله ورد من مصر من الأخ أبي البراء يقول: متى يقول المأموم آمين في الصلاة الجهرية ليوافق تأمينه تأمين الملائكة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقل الإمام والمأموم معا آمين، وليس إذا فرغ الإمام من آمين. ومعنى إذا أمن أي إذا بلغ التأمين، إذا بلغ أن يقول آمين فقولوا معه آمين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد. وننبه إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تبث هذه الفتاوى في 8:30 بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.